الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء. الحمد لله الذي أرسل الأنبياء هداة لعباده، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. وصل اللهم على عبدك المصطفى وأمينك المنتجب وعلى وصيه المرتضى أمين الله بعد رسول الله على خلقه. وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل اللهم على صفي رسول الله الحسن والحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأذكر نفسي وأخواني بقول الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وحشرنا معهم، وجعلنا نتمثل خطاهم. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتقين لهم صفات: الصدق في الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم. هم الأغنياء ما أغناهم القليل من الدنيا. إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. أولئك هم الأتقياء، جعلنا الله وإياكم منهم ومن حضار الجمعة والجماعات التي ندبنا الله سبحانه وتعالى إليها بكرم منه وتفضل، وقول من مولانا أمير المؤمنين: صلوا في المسجد وصلوا الناس وتواصلوا معهم. مرت علينا في الأيام الماضية وفي الجمعات السابقة ذكرنا سيرة الصديقة فاطمة الزهراء وسيرة السيدة الحوراء، ودائما نذكر هذا ويذكره الناس، وهو من جانب مورد للافتخار أن الإنسان ينتسب إليهم ويرتبط بهذه المدرسة المباركة، ومن جانب أن الإنسان يعيش لحظات من الافتخار والعزة حينما يقرأ هذا السلوك المبارك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ويطرح دائما ويقوله الجميع: إذا كنا نمتلك هذه السيرة المباركة وهؤلاء الأسوة والقدوة الفاضلة، إذا لماذا هذا الفارق الكبير بين الجانب النظري والجانب العملي؟ يعني أكو عندنا جانب نظري واضح لما نقرأ سيرة أمير المؤمنين، سيرة النبي، سيرة الأنبياء، سيرة الصالحين، سيرة المقدسين، هذا جانب. والجانب العملي السلوكي اليومي: البيع، الشراء، التعامل، الزوجية، التربية، النظام، الالتزام، هذا الجانب. شنو المشكلة به؟ يعني الإنسان يسأل: ما هي المشكلة؟ قطعا مثل ما قلنا أن الجانب الأول هو مورد افتخار ويعتز به الإنسان، ولكن يسأل لماذا، وخاصة ربما حتى عن الجانب الديني تجد يعني مثلا حينما تكون هنالك دعوة من متخصصين أو من أهل العلم ممن يدركون هذه القضايا، ثم يدعون إلى محاضرة عملية واقعية للقضايا الأسرية للتعامل بين الأزواج، قد تجد الحضور ما يتجاوز 3 نفرات و4 نفرات و5 نفرات، بس لما يصير الجو عاطفي فقط، أمثال مثلا جو الندب واللطم، تجد الآلاف حضور. المشكلة وين؟ المشكلة في ديننا وعقيدتنا، المشكلة في أسلوبنا وطريقتنا، المشكلة عند الناس، أو المشكلة هي طبيعية لأن الله سبحانه وتعالى قد يفسر هذا المعنى وقليل من عبادي الشكور. هل هنالك حتى إنسان، لأنه يقولون إذا شخص المشكلة، يعني أنت عندك مشاكل يومية، إحنا عندنا نسمع مشكلة الطلاق تتكاثر كثيرا، مشكلة العنوسة تصبح ظاهرة خطرة تهدد الواقع الاجتماعي، مشكلة التزام التربوي في البيت، مثلا هذول الأولاد تخلطهم ما تخلطهم، ربما أن يكون هذا يسبب لك مشكلة، وهو يعني قضية الآن من يكبر يصير والعياذ بالله الزنا بالمحارم أو الاعتداء على المحارم تصبح ظاهرة، وقد يكون الظاهر يبتلي بها المجتمع ولكن لا يريد أن يعالجه، لا يريد أن يقع على الجرح الحقيقي أو يعالج المشكلة الحقيقية. إذا لابد أن تكون هنالك لهذه الظاهرة، إحنا هذه الظاهرة متفقين عليها، أن إحنا لما نسمع هذه السيرة نفرح، نعتز، نفتخر، ننتمي، فرحانين. بس أنا لما أجي للسلوك العملي، زين، وهذا حتى تعامل الإنسان مع القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى يدعونا كما قلت بخدمتكم إلى مائدة الجمعة، يقول الجمعة خلوها يوم عيد، خلوها يوم استراحة، خلوها يوم فرح، خلوها يوم لقاء، خلوها يوم تواصل، خلوها يوم فلان، يعني خفف من هذه الدنيا، لأنه كما ذكرنا هم الأغنياء ما أغناهم القليل، قد يكون قليل الأرض وقليل من خلال الإنسان يستطيع أن يبني بيته وأسرته ومجتمعه وتواصله وين الناس وين المجتمع، هو قطعا أفضل مما أنه يكسب. الله سبحانه وتعالى يقول فذروا البيع بس تجد الحالة. طبعا الإنسان لابد أن يلقى أعذار، كل إنسان يلقى أعذار، قد تكون الأعذار في بعض الأحيان حقيقية وقد تكون غير حقيقية، يلقى أعذار أنه ليش ما يجي للجمعة، ليش ما يجي للجماعة، ليش ما يعني أن يكون تطبيق لهذه الأشياء كما يريد أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه ظاهرة وإحنا متفقين بها وكل إحنا داعمون بها، لما الناس مثلا في المناسبات الدينية أو الشعائرية العامة يمشون إلى كربلاء تجد ما شاء الله الأعداد كبيرة، ولكن حين التطبيق وحين العمل وحين رعاية الإنسان لنفسه، أنا لا أستطيع في هذه العجالة، لأن هذا هو مجلس وعظ وتذكير، ولكن يمكن أن أذكر بعض الأسباب ثم أهتدي إلى بعض النتائج وكيف يعالج الإنسان هذه المشكلة. ما بشك أن الأسباب في الروايات تقول أن الإنسان يشعر في بعض الأحيان بالكمال، يقول لك أنا أعرف كل شيء، ما داعي أروح للعالم ولا داعي أروح للمسجد ولا داعي أروح لهذه المحاضرة الاجتماعية الفكرية التي تتحدث مثلا للنساء كيف تتعاملين مع الزوج، للأزواج كيف تتعامل مع الزوجة، للأولاد كيف يتعاملون، هذا التلميذ اللي في المدرسة احنا نريد أن يحترم الأستاذ، نريد أن يحترم المعلم، بس خلينا نشوف السبب ليش، مثلا احنا ما سوينا على شيء جاهز لهذه القضية، المعلم ما استطاع ان يساعده، لانه اكو عندنا روايات يقول خير الآباء من يدعو الأبناء الى البر، وشر الآباء من دعاه البر والدلال إلى الإفراط. فإذا أكو مشكلة بالمعلم، أكو مشكلة بالتلميذ، أكو مشكلة بالأسرة، أكو مشكلة بالدولة، أكو مشكلة مجموعة، بس أنا وياك نقدر الحد الأدنى. إذا السبب الأول عندي وعندك أيها المؤمن حينما تشعر بأنك كامل ولا تحتاج إلى الوعظ ولا تحتاج إلى الإرشاد ولا تحتاج إلى القراءة ولا تحتاج إلى أن تذهب أن تستمع إلى هذا الموضوع الحيوي، مواضيع حيوية، مواضيع حيوية. أنا يعني أنا مثل قبل سنة كنت دعوت لإيجاد مكان تلتقي به النساء ويجون النساء اللي عندهم تجربة يتحدثونهم كيف هي تتعامل مع زوجها. هاي القضية مو على عظامها، هي المرأة دخلت في الواقع. قبل يقولون المرأة لابسة عباية ولابسة عباية صوف، الآن هي داخلة في الواقع. بالمقابل الشريعة ما عندها حل لهذه المشكلة، ما عندها تواصل مع هذه المرأة، ما عندها تواصل مع هذا الرجل. إذا السبب الأول إذا أردت أن تبدأ في الإصلاح بنفسك أو بأي مجتمع، هذه القضية لابد أن تشعر أنك تحتاج إلى تواصل. أنت مو كامل، أنت مو المعصوم، أنت مو اللي ينزل عليك الوحي، أنت مو البعيد عن تأثيرات المجتمع، أنت مو البعيد عن تأثيرات العشائرية والقبلية والحزبية والفئوية والقومية. هذه كلها تضغط على الإنسان، وبالتالي يحتاج للسبب الأول كما يقول الإمام الصادق: العلم ثلاثة أشبار، أوله تكبر، وأوسطه تواضع، وآخره لا أعلم. حينما يكون الإنسان يدرك الحقائق ويعترف ويريد أن يتعلم، الأم تتعلم شلون تربي أولادها، ما تكتفي أن أمها قالت لها، جدتها قالت لها، بيبيتها قالت لها، وإنما تتابع شنو الوسائل الصحيحة لتربية الأولاد. إذن هذا السبب الأول هو أن الإنسان يشعر بالكمال ولا يشعر بالحاجة إلى الذهاب. الآن أنت تروح إلى المسجد أو تروح إلى المكان، قلت لك ليش ما تروح للصلاة؟ هذا صف في المسجد، أنت ليش ما تروح إلى صلاة الجمعة؟ قد يقول لك أنا هم شي يحجون. صحيح أنا مو اختصاص، ولكن على أقل تقدير أنا أذكرك بكتاب الله، جهو كتاب الله صار 1400 سنة. يعني أجيب قرآن جديد تريدني؟ أجيب أحاديث جديدة؟ لا، أنا أذكرك بكتاب الله، أذكرك بالأحاديث، أذكرك بالصالحين، أذكرك بكثير من الإنسان قد يغفل يحتاج إلى تفكير. هذا أولا. القضية الثانية أن الإنسان يعرف الخطر ولكن تأخذه العزة بالإثم. يعني هو يدري أكو مشكلة صغيرة ببيته، ما يريد يقول يا أستاذ متخصص، يا شيخنا، يا فلان، تعالوا ساعدوني، عندي بدل ظاهرة في بيتي من خلال بنتي، من خلال ابني، من خلال زوجتي، أنا شلون أعالج؟ تأخذ العزة بالإثم ويبقى هكذا، وكأن الحديث ليس معنا. أنا أدري لما أحكي أقول مثلا يجيني واحد يقول لي أنا جت أجمع بين البنت والولد الغرفة واحدة، أنا أخوها أنا من شنو؟ أنا اكتشفت أن ذولا يعني في بداية الانحراف الجنسي، ما يجي يقول هاي عندي مشكلة شلون أحلها، شلون أعالجها، لا يضمها. وأنا أدري لما أذكر بهاي القضايا ربما بعض الناس يطأطئ رأسه ويعرف أن المشكلة عنده، ولكنه لا يمتلك القوة والقدرة على أن يأتي ويقول تعالوا ساعدوني، تعالوا هذه المشكلة. لأن احنا مجتمعنا شيء، احنا مجتمعنا يعيش بالعيب. أنا عيب أحكي، أنت عيب تحكي، مو هاي مشكلة. هذا طوفان بالماء صغير ثم يكبر ثم يكبر، ثم من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته، وهذا راح يصعد على قلبك الماء. فانت روح قول، بس مجتمعنا وين؟ عيب انا اقول انه صار عند بنتي هالشكل، صار عند ابني هالشكل، صار عند زوجتي هالشكل، صارت فلان ظاهره. هذه قضيه ايضا لا بد للإنسان أن يتعلم. لأن هسه أنا أضرب لكم مثل، يعني هل سمعتم أن امرأة عندها أطفال تريد أن تذهب إلى امرأة ثانية ناجحة بتربية أولادها وتقول لها إنما جئت إليك لكي أتعلم منك كيف تربين هؤلاء الأولاد؟ أقول تعلم امرأة مستعدة يخلي قاعدة يسولف ساعة ساعتين ثلاثة بس ما مستعدة، أو زوج يقول لإخوانه تعالوا يا فلان يا أستاذ فلان، هذا أستاذ معلم، هذا أستاذ مدرس، هذا أستاذ كاسب، هذا فلان، تعال أنت أولادك هواي لطيفين ومربعين وتربيتهم زينة وناجحين في دراستهم ناجحين، أنا جئتك اليوم مستسلما بين يديك أن تقول لي كيف تتعامل مع أولادك. شنو الأسلوب الذي يحمي؟ هذا ما علم، وفوق كل ذي علم ما بيشي. بس احنا هذا عندنا عيب، يعني احنا عندنا بعض المنظومات اللي نعتبرها قيم بس قاعد تدمر مجتمعنا. انت عندك مشاكل قاعد تطفح، العنوسه اصبحت ظاهره، غير ما يضاف لها اليوم من عوائل الشهداء وعوائل الحشد وعوائل المدشن. وهاي المرأة شابه وعندها ثلاث اطفال وقتل زوجها، الى اين؟ هذه اكو لها علاج لو ما لها علاج؟ هذه إلها ندوات نسولف بيها، لأن هاي تكبر الظاهرة. أنا عندي أولاد، هاي تكبر الظاهرة. أنا عندي أولاد كانوا مو يمي ولكن وصلوا إلى حد شباب 19 سنة قبل 4-5 أيام بالناصرية، شباب شربوا الخمر وشربوا المخدرات أو غلوا فيها، ثم بدأوا يعتدي أحدهم على الثاني جنسيا، ثم تصل النتيجة إلى 60 ويقطع، يقطع رأسه وتقطع، وحتى يقول السكينة، الطبيب يقول السكينة دخلها بقلبه ويظل يفر بها. هذا عمره 19 سنة، هذه ما كانت القضايا، هذه بدأت القضايا تكبر وتتسع، وبالتالي هي خطرة. نحتاج إلى أن نتوقف، نحتاج إلى صيحة. احنا ما نريد صيحة آخر الزمان، هي تجي غصبا علينا، ولا نريد صيحة المهدي، هي هم تجي غصبا علينا، بس نريدها صيحة في وادينا وفي أنديتنا، أن هنالك أمراضا اجتماعية كبيرة بدأت تتسع وتكبر عند الشباب وعند الشابات وعند الصغار وعند الكبار من دون أن تجد صوتا وعلاجا. لأن أنا هم ما أحتاج بس دوم أشخص، يعني المشكلة أنا إذا شخصت هذا عنده سرطان وما أعطيته علاج شو الفائدة؟ حتى الخطيب الناس هذا بيقول جزاك الله خير، أنت تحكي حكيت لنا عن مأساة كربلاء، بس احكي لنا عن مشكلة اليوم اجتماعية. أنا قلت مجالس من عندك أن تحكي لي عن 10 مشاكل اجتماعية تعالج لي إياها، تنبهني على أقل تقدير. خلنا ما يفيدني والله هذا خوص صوت، والله هذا خوش يحكي، والله هذا خوش. أنا أريد أن يعالج مشاكل. القضية الثالثة أنه قلنا خطر، ولكن الخطر ربما لم يشعر به، يعني عزة بالإثم وعدم شعور بالخطر وشعور بالاكتفاء، ولا يشعر أن هذا الخطر قويا وكبيرا، وبدأ يداهمنا ويدخل علينا مو الأبواب ولا الشبابيك. قبل الشعراء يقول يدخل علينا الباب والشباك، الآن صار يدخل علينا من الفضاء، هو قاعد بغرفته وتليفونه ويلعب ويشوف الأفلام ويشوف الأشياء ويشوف التوجيهات ويشوف المخدرات ويشوف مو بس هذا، الآن يقولون 80% من شغل داعش عبر النت، عبر الإنترنت يطورون الناس، وهؤلاء يقومون لهم بأعمال عبر هذه القضية. فبعد مو شباك وباب، لا طبعا علينا من الأثير. وبالتالي إذا لم يكن قد حصلت داري في كل المجالات، وكلمة لأن المؤمنين يقول له إلى محمد بن أبي بكر حينما أرسله إلى مصر، قال حصلت قصرك. طبعا محمد ما كان بيسكو، لكن الإمام يطرح له الفكرة، حصنت قصرك وضيعت مصرك. فاحنا ربما نحصن بعض الاشياء بس احنا نضيعها كل. توصيات وتوجيهات في هذا المجال، لانه هذه تحتاج تطبيق عملي. اولا، ضع نفسك بمكان الاخر كما يقول الحديث والروايه، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس. شوف، حتى تتحول الى شيء عملي. يعني لما تقول فلان طلع ابنه هو اللي قتل، وهو اللي ابن فلان مقطوع راسه، وهو اللي سوى هالشكل، وهو اللي سوى المخدرات، وطلع ابن فلان هو يبيع المخدرات، قول انا احتمال اصير بمكان هذا وقد ابتلي. شنو حلي الان؟ نشتغل هالشغله، ننتبه لها، جايب ابني الى صلاه الجمعه، جايبه الى المسجد، مستمع الى الموعظه. لو لا بس احكي، احكي شئت على بيت النار اتيه اليك والي والى كل احد. هذا واحد. اثنين، ان يكون الانسان صادقا مع اهله وعائلته واولاده بالسلوك الطبيعي. سلوك لف ودوران وتغليف واشياء وكذا، هذا ما ينتج. اقعد حتى لو صارحني وكن صادق وياه. بابا عندك فلان شيء؟ بابا عندي فلان شيء. حجي عندك فلان شيء؟ انا عندي فلان خطا، تعال خلينا نتعاون. والله سبحانه وتعالى يقول لك اقترب مني شبرا اقترب منك مترا، واقترب مني مترا اقترب منك ميلا. الله سبحانه وتعالى، والناس اللي يقولون، الله يقول يا عبد قوم وعينك اشتغل. الامر الاخر انك تعرف الحق حتى تعرف اهله. مو الان قياس الرجال، فلان يا قائدهم، فلان يا زعيمهم، فلان يا كذا، يقول لك انا انت وين تروح؟ لجهنم وياك، للجنه وياك، للدنيا وياك، للاخره وياك. هذه قضيه خطره. انت الى كرامتك، انت الى قيمتك، انت الى ميزتك، انت خليفه الله، انت عبد الله وليس عبدا لفلان وفلان. اذا عرفت الحق ذيك الساعه تعرف هذا الانسان يستحق ان حينما يطرح مشروعا اكون معه. اما هذه القضيه لا هي قضيه بدويه، لا هي قضيه عشائريه، لا هي قضيه ما تعرف. يعني احنا يقول ما الام مع؟ قال يقول مع الناس اصلا حتى قبل ما كانت تجي. فاذا انتبه للحق وشوف هذا صاحبك اللي انت رايح وياه وتمدحه وتمشي وراه، هذا على الحق وعلى الباطل. التواصي بالنصيحة وتواصوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. وقل لي شيخنا أنت فلان شغل عندك أنت، أنا أقول لك هذا قلب صاحبك جيرانك. وكانوا، الله سبحانه وتعالى يقول وكانوا لا يتناهون. شنو السبب اللي دمر قوم لوط وفلان؟ قال وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مستحق وعيب ومالي شغل، وليش اتدخل؟ وخاف يزعجني، وخاف عشائيا، وخاف قوام، وخاف لاني كنا نحطهم قدامنا. زين، بس انت كن مع الله سيكون الله معك. على اقل تقدير ما تقدر تامر معروف جيرانك. جيرانك بالتكار يقول يا اخي انت الان لما سويت لك بنك على الرصيف، زين انت هنا بياك ساعة وتجاوزت شوية ربع متر ونص متر ومتر واكلت الرصيف وسويت كبنك على الرصيف، وانه قام يأجر بالشارع. زين هذا المجوارين بس يقول كل ساعد وشيخنا انت احكي بهاي القضية. اقول له انا احكي بس انت هم احكي وياه. قل له عمي هذا باطل، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا إساءة، هذا ما صار حتى بال مدينة، يعني حتى بعض الدول الأفريقية ما صار. هسه يقولون يطلع من الرصيف 5 سنتيمترات، أما يطلع من الرصيف ويأكل الرصيف ويحط على الرصيف شنو؟ كبنك، ثم يؤجر في الشارع شنو؟ وهذا معناه ما كل منطقة كلها ما حد قال. يكسر الماء مال بوري ما حد يقول له، يسوي فلان شغلة ما حد يقول له. وخش لاقي ان انت مالك شغل لا تتدخل. شلون ما اتدخل؟ انا مثل السفينه وياك. هسه ربما تقول للناس ما يسمعون، بس يبقى ان الامر بالمعروف واجب، لانه المولى جل وعلا يقول: قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم؟ قالوا معذره الى ربكم اولا ولعلهم يحذروا. هسه اذا ما قد يحذر شو يسوي؟ هذه هي الظواهر التي ينبغي ان تقربنا من الواقع العملي. تتحول سيره الائمه لطيفه واحنا نفتخر بها ونعتز ان ننتسب لها، ولكننا نسعى في تطبيقها تحويلها بدائرتنا، بالمؤسسه، بالمدرسه، بالبيت، بالشارع، في كل مكان. قل ولا تتردد، ثق ان الامر بالمعروف لا يقرب اجلا ولا يقطع رزقا، وان له عند الله المنزله العظيمه. قد يكون اخوك، ابوك، عمك، خالك، جدك، قرايبك، جيرانك ينزعج، بس انت قل له بالله طيب السلام عليكم، طيب هاي ترى ما يجوز، خلي يقول لك انت مالك شغل خلاص. نساله سبحانه وتعالى ان يقربنا من اهل بيت النبي بسلوكهم، بتعاملهم اليومي، بعيشهم مع الناس، بكونهم الأسوة الصالحة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا المصطفى كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه وله الشكر على ما أنعم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلى السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول: عليكم بالتقوى فإنها الزمام والقوام. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. صلوا على محمد وآل محمد. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يسأل الإنسان كل شيء، أنت الله طاك نعمة، طاك خير، طاك مال، طاك جاه، طاك منصب، طاك موقع، طاك أبوة. أبوة هم مو سهلة، هم نعمة، بس اسأل، سوي لك دفتر، شوف علاقتي مع زوجتي بالاتجاه الصحيح، علاقتي مع أمي، علاقتي مع أبوي، علاقتي مع ابني، علاقتي مع بنتي، علاقتي مع صهري، علاقتي، هاي العلاقات، لأن هاي ترى هي عبادة، هذه عبادة، ولعلها في بعض الروايات أفضل حتى من عامة الصلاة والصوم، لأن الإصلاح جعل العبادة التي هو أفضل من عامة الصلاة والصوم. فالإنسان مسؤول، أسأل الله أن يعيننا على هذه المسؤولية. هنالك مقترحات ووصايا أذكرها، ربما ذكرت البعض منها. المقترح الأول أننا حينما نشكو من الأبناء في المدارس وأن هنالك يعني ربما إساءات من بعض الأولاد إلى أساتذتهم وعدم الاحترام، هذه القضية نقول متفقين عليها، مو بس هنا وكل دول العالم متفقين على أنه ظاهرة سيئة، إساءة التلميذ إلى أستاذه هذه ظاهرة سيئة واضح بها، ولكن لا بد من حلول. الحلول بالحكي هم مو كافية، فأنا اقترحت في مؤتمر ملتقى صار في هذا المجال وقلت يجب أن يكون، وهذه ليست في العراق حتى لا يجون بعض الناس يقول والله راح يجيبون الدين راح يجيبون أشياء، لا، في كثير من دول العالم لا صار عندهم يسوون كتاب تربوي أخلاقي اجتماعي يحتوي على 10 إلى 15 قصة في السنة للتلميذ. هذه القصص تنظم العلاقة بينه وبين أستاذه، بينه وبين التلاميذ، بينه وبين المدرسة، بينه وبين المدير، بينه وبين الأصدقاء، بينه وبين الأم، بينه وبين الأب والمجتمع. في كل فكرة قصة. والشيء المهم في هذا البرنامج أن يدخل في البرنامج الرسمي، مو يبقى هالشكل، مو يبقى بكيف المعلم يدرسه لو ما يدرسه، لا، مثل ما يدرس الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب والأحياء واللغة العربية والجغرافيا والتاريخ، أكو درس لهذا، لأن هذا علاج لهذه القضية. وهذا أنا شاهدت حتى في كثير من دول العالم الأخرى اللي هم ما عندهم ذاك الارتباط بالدين. أكو كتاب صغير كان أطفال، أنا كنت في كندا كان أطفال يجون عندهم كتاب يقرؤون به قصص في علاقتهم مع أمه، وهذا يمتحن به، مو مثل بعض الكتب. إحنا حتى الدين وصلوه النتيجة بعض المرات ما يدخل بالبكالوريا، وبالتالي ما له علاقة بالنتيجة وما له علاقة بالدرجة فيروح. أو كتاب اللغة الكردية اللي عشناه في السادس والخامس ثانوي ما كان به إلزام، الآن ما نعرف ولا كلمة في اللغة الكردية لأنه القضية بكيفك مشتاق. لا، كتاب إلزامي، أولا يلزم الأستاذ حتى لو كان هو غير معتقد، هو ملزم بهذا الجو الأدبي والأخلاقي. قصة يقرأ بشكل سهل، ما بي امتحانات صعبة وما بي، ولكن يدخل في المنهج. هذا اقتراح الأول، أنا هذا قدمته، والأخ أيضا قال أنا سأعرضه في الوزارة، وكان مورد ارتياح، ونتمنى أن نظل يعني نأكد على هذا البرنامج لأنه برنامج عملي. اثنين، أكو عندنا مشكلة بالدوائر الحكومية والرسمية والمؤسسات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. إذا طلع واحد يريد يزيد التجاوزات بالشارع، تبدأ الاتصالات والتليفونات من الدوائر الأخرى، من الشخصيات الأخرى، من الأحزاب الأخرى، من الفلان، بحيث الآن كل شيء معقد. إذا حكينا ويب ما قالوا هذا صاحبنا لا تحكون وياه فلان حزب، إذا حكينا ويب الكهرباء قالوا هذا صاحبنا لا تحكون وياه، إذا حكينا ويب الصحة قالوا هذا صاحبنا لا تحكون وياه. إذا هذه ظاهرة سيئة سمعوها يا محافظة يا مجلس محافظة يا دوائر يا مؤسسات، عيب أنك تتصل وتمنع إنسان أن يريد أن يزيل شيء هو خلاف القانون وخلاف الشرع. هم يصير هو بطل في القضايا الانتخابية وأصوات ولم وأشياء من الآن، أنه هو يحاربون الناس برزقها. أنت في موعد تشريع سوي أماكن مخصصة للبيع والشراء، سوي تكاكين صغيرة للبيع والشراء، سوي بسطيات في أماكن محددة ميخان. أما أنت فقط تمنع حينما يخرج الضابط من أجل أن يزيد تجاوزا بلديا أو تجاوزا في الشارع، هاي الظاهرة عيب مو مناسبة بكم، أنتم تريدون تبنون بلدكم ما ينبني بهاي الطريقة. هاي المحاصصة وصلت إلى مستوى أنها أوجعت الكل وبلغت إلى حد بعد ما حد يقدر يصلح كل شيء، بس حتى تحكي لك واحد يا بنقول فلان شاء الله قالوا هذا فلان جهة حجي شيخنا لا تحكيهم وياه، وهي السبب في تعطيل كثير من القضايا. الثالث الوضع الصحي. عندنا ملاحظتين على إخواننا بالصحة. الملاحظة الأولى أن قضية النظافة لا زالت شبه مفقودة وما يهتم بها، والصحة قيمتها النظافة. فنتمنى أن يكون هنالك برنامج وإحنا نحكي به ونسولف به ونقترح به عمليا ونقولهم به مباشرة ونحكيها بالسماعة، وهذا مو إساءة إلى أي أحد بمقدار ما هي ظاهرة. الصحة فيها مشكلتين، هاي مشكلة. المشكلة الثانية أن الكوادر المتقدمة إذا هو عليه دوام 8 ساعات زين، إذا يداوم ساعتين يجي الصبح يوقع ويطلع الأستاذ يروح يشتغل غير شغل، ويرجع قريب الظهر يوقع ويرجع. ولذا تروح لك على دكتور، تروح لك على مكان، تروح حتى الجنازة ما تروح في الدكتور يوقع عليها قاتل. ملزمين انتو شرعا ملزم. انت ما تريد تشتغل بالصحة تروح افتح عيادة تكسب على باب الله. انتو ملزمين شرعا وعرشا وقانونا وعلى الدائرة ايضا ان تتابع هذه القضية جدا، لانه ما تجد اطباء وما تجد كادر متقدم الا ان يكون هو مسجل وبدأ يشتغل بمكان ما له شقة. هسه غير البلاء هذا مال الفواتح اللي يطبون عليك، يعني فاتحة طبوا عليك 100 من المرور، 100 من الصحة، 100. زين هاي شنو الدائرة وراكم الصبح وين؟ منو بيها هسه؟ ولذا لا تروحوا يقولوا لك مشينا الفاتحة يقول هذا دوام ما أروح للعصر، وهذا شرعا وعرفا وقانونا. 3، قضية الرمي. تدرون قبل أسبوع صار رمي هنا بالولاية وقام يطيح البوش حد سطوح. هذه قضية الرمي وظاهرة استخدام السلاح، أي ظاهرة بدت بالبصرة والآن صار صعب السيطرة عليها. لما تخلص الظاهرة وثلاث أرباع الساعة استمرت في شارع 20، أجوا بعدين دولية قالوا شكوا، قالوا ماكو شيء إخوان بيناتهم وصالحة وصالحة، يلا 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 استاذ يلا استاذ، هو هم درجة واحد والبوش على السطح بعده. يا مدير شرطة يا شرطة يا أمن يا مؤسسات، ترى هاي الظاهرة ستؤدي بكم مثل الانفلات اللي صار بالعمارة وصار بالبصرة وصار مكانات أخرى. وأكو ناس تغذي، شنو رمي ثلاثة أربع ساعة بعدين أخوان الصالحة؟ شنو أخوان الصالحة؟ زين ارعاب الناس، ارعاب الاطفال، هونس، هذا السلاح اللي في بيتك كان يلف، شنو اجازته، وينه، منين؟ هذه هم بالعلم نحتاج. واخرا كما اعتدنا ان نذكر قواتنا الامنيه والحشد الشعبي، واقول ان الحشد الحقيقي هو الحشد الناس. لولا الناس لما ذهب المجاهدين، لولا الناس لما استطاعوا الاستمرار، لولا أنتم لما استطاع هذا الحشد أن يتواصل وأن يبني وأن يكون. فأنتم الحشد، ووجود الحشد والقوة الأمنية بيكم، ولا يتردد الإنسان في دعم، سواء دعم الحشد والقوات الأمنية، لأن الله يقول يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وحشد أيتامهم، مساعدة أيتامهم اللي بقوا، وحتى الأرامل من نسائهم، هذا ضروري أن يفكر به بالمناطق وأن يبقى، لأن الحشد أنتم وأنتم الحشد، ولولا أنتم لما صار الحشد. ولذا الفتوى إن ما تصدق تصدق المجتمع. فأقول خلي يصير عندك عزة وكرامة بهذه القضية، بأنك تدافع من أجل إزاءة هذه الغيمة السوداء عن بلدك وأهلك وقومك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أيتامهم ويرعاهم ويجعلنا ممن يعني نقوم بهذا الواجب، وأن يحفظ عوائلهم، ونسأل الله أن يحرسهم وأن يعني يخففوا عنا هذا الآلام التي خلال يومين احنا قدمنا 130 شهيد في بغداد. ولولا هؤلاء أيضا ربما أن القضية تزداد وتزداد وتزداد في هذا المجال. رحم الله الشهداء، ونسأل الله أن يعافي الجرحى والألم قلوبنا، نعتقد أنه مو كافي نقول الله يرحمه، وإنما نتمنى أن نفعل الشيء، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. الحمد لله.